نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو الدرس 98 بعد 200 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفي تتمة كتاب العتق، وفي تتمة باب إنما الولاء لمن أعتق. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن العلاء واللفظ لزهير، قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة.
الحديث السابق وقفنا فيه إلى أين؟ نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فدار الحديث من السابق عن حديثي عن قصة بريرة وشراء عائشة رضي الله تعالى عنها على أقساط. وقال العلماء: الشرط في البيع ونحوه أربعة أقسام. أحدها شرط يقتضيه إطلاق العقد بأن شرط تسليمه للمشتري أو تبقية الثمرة على الشجر إلى أوان الجذاذ أو الرد بالعيد، هذا مقتضى العقد. الثاني شرط فيه مصلحة وتدعو إليه الحاجة، كاشتراط الرهن والتضمين والخيار وتأجيل الثمن ونحو ذلك. وهذان القسمان جائزان ولا يؤثران في صحة العقد بلا خلاف. إذا اشترط مثلا البائع، إذا اشترط البائع أو نعم أن يأخذ شيئا من الرهن من المشتري، هل هذا جائز؟ جائز، لا بأس به، فرهان مقبوضة، ولكن لا يستعمل هذا الرهن كما يفعل الآن عند المزارعين، يسمونه الغاروقة. لو فلان له دين على فلان فيأخذ جزءا من الأرض يزرعه، هذا من عين الربا، لأن هذا الخلط جر نفعا فهو محرم ولا يجوز. ولكن لو مثلا قال: خذ هذه السيارة رهن عندك إلى أن أسد لك هذا المال، لا بأس بذلك، لكن لا يستعمله حتى لا تصير ربا أو لا يصير من الربا. فهذا شرط لمصلحة العقد. وفي القسم الأول شرط يقتضيه إطلاق العقد، يعني أنت تعاقدت مع أحد ولم تذكر في العقد إن كان في السلعة عيب سأردها إليك، لا يلزم هذا، طالما وجدت عيبا في السلعة يجوز لك أن تردها. لك حالتان: إما أن تردها وإما أن تقبلها وتأخذ المال على الأرش هو قيمة المعيب. إذا قبلتها لا مانع، ولكن تأخذ قيمة هذا العيب، يسمونه الأرش الفقهاء. الثالث اشتراط العتق في العبد المبيع أو الأمة، وهذا جائز أيضا عند الجمهور لحديث عائشة رضي الله عنها، وترغيبا في العتق لقوته. الرابع ما سوى ذلك من الشروط، كشرط استثناء منفعة وشرط أن يبيعه شيئا آخر أو يكريه دارة أو نحو ذلك، فهذا شرط باطل مبطل للعقد. قال الإمام أحمد: ويبطل البيع إذا كان فيه شرطان ولا يبطله شرط واحد، كما ذكر ابن قدامة رحمه الله في المغني. يعني أنت تبيع يعني السيارة وتقول لا تقودها أو لا تنتفع بها، لا، هذا شرط باطل، إن مقتضى البيع انتقال الملك من شخص إلى شخص. من الفوائد السادسة قال القرطبي رحمه الله تعالى: وظاهر هذا الحديث أن العتق لا يكمل للعبد إلا بعد التقويم ودفع القيمة إلى الشركاء، وهو مشهور قول الإمام مالك وأصحابه والشافعي في القديم، وبه قال أهل الظاهر. وقال الحنفية: لا يصير إلى العتق إلا بعد موافقة الشركاء، فلا يتعدى العتق للعبد، وللشركاء أن يعني يختار كل واحد منهم ما يشاء، وإلا ضمن المعتق النصيب للشركاء أو المعتق. نعم، السابعة مشروعية الخطبة عند حصول الأمر حتى ولو لم يكن يوم جمعة، وأن ولي الأمر يبلغ الناس ويخطب فيهم أو نائبه ويبلغهم. الثامنة مشروعية الحمد والثناء على الله عز وجل في أول الخطبة. التاسعة مشروعية قول أما بعد وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها ولا يقول وبعد كما يقول بعض الناس اليوم، وإنما هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول أما بعد كما في حديث جابر عند مسلم. العاشرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يسمي شخصا بعينه، يعني إذا وقعت معاصي، وإنما كان يقول ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، أو يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. وهذا من الأدب في الدعوة إلى الله جل وعلا، إلا إن كان هذا الشخص مثلا أظهر بدعته ونصح ولم يرجع فلا مانع من تسميته، لا مانع من تسميته حينئذ، ولكن بدون ذلك لا يسمي أحدا، وإنما يأتي بالوصف فقط. ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. وذلك أيضا لأن هذا يعني مدعاة لقبول النصيحة، أما حينما تواجه الناس بما يكرهون فهذا يكون سببا في نفورهم وعدم قبولهم النصيحة. لذلك في قصة الرجل الذي قال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلنا منهم، قال سبقك بها عكاشة على المحسن رضي الله عنه، ولم يقل له أنت لست أهلا لها حتى لا يعني يجرحه بهذه الكلمة أو يؤلمه الكلمة أو يؤلمه. وقيل إنه كان منافقا لم يبلغ هذه الدرجة. الحادي عشر أو الحادية عشر دليل على مشروعية المكاتبة، وأنه يشرع للعبد أن يكاتب سيده إن كان عنده قدرة على العمل، ويجوز للأنثى أيضا أن تكاتب وتشتري نفسها حتى تحضر. الثانية عشر أنه لا بأس سؤال المال في المكاتبة، وأن هذا ليس من السؤال المذموم كما فعلت بريرة رضي الله عنها. وقولها لا ها الله لا نافية، والها حرف قسم ومعناه لا والله، ومن حروف القسم الواو والباء والتاء والهمزة والهاء. وظاهر هذا القسم أنه من قول بريرة أجابت به عائشة رضي الله تعالى عنها، فكأنها قالت فإن كان ذلك يعني موجدة عائشة فلا يستقيم بهذا شيء، ويحتمل أن يكون الراوي أو موجدة عائشة فلا يستقيم بهذا شيء، ويحتمل أن يكون الراوي قد أخبر به عن عائشة رضي الله عنها ويؤيده ما وقع في بعض النسخ فقلت مكان قالت، فعلى هذا يكون من قول عائشة رضي الله عنها، ويكون معناه أن أهل بريرة إنما أبوا اشتراط الولاء لها فامتنعت من الشراء والعتق لأجل الشرط، وأقسمت على ذلك بقولها لا ها الله إذن. والرواية مشهورة في هذا اللفظ بالمد وبإثبات إذن، وهي حرف جواب. وفي رواية أخرى لا ها الله ذا بقصرها وإسقاط الهمزة من إذن، وصوب ذلك جماعة من أهل العلم منهم الخطابي كما في أعلام الحديث. قال الحافظ النووي رحمه الله، قال المازي وغيره، لعلك تقرأ هذا من أهل اللغة، هذان لحنان وصوابه لا ها الله ذا. عندك هذا أبشر
شرح طويل جدا أجلنا.
طيب قال لا ها الله ذا بالقصر فيها وحذف الألف من إذن. قالوا وما سواه خطأ ومعناه ذا يميني، وكذا قال الخطابي وغيره أن الصواب لا ها الله ذا بحذف الألف يعني في إذن إذن. وقال أبو زيد النحوي وغيره يجوز القصر والمد فيها، وكلهم ينكرون الألف في إذن ويقولون صوابه ذا. قالوا وليست الألف من كلام العرب، قال أبو حاتم السجستاني جاء في القسم لا هاء الله لا هاء الله. قال والعرب تقوله بالهمزة والقياس تركه، قال ومعناه لا والله هذا ما أقسم به، فأدخل اسم الله تعالى بين هاء وذا. انتهى كلامه.
موجودة
شيخ. نعم. يقول شيخنا حفظ الله تعالى وسلم: قلت ويظهر لي أن الرواية المشهورة صواب وليس بخطأ، ووجه ذلك أن هذا الكلام قسم على جواب إحداهما عن الأخرى على ما قررناه آنفا، والهاء هنا هي التي يعوض بها عن باء القسم، فإن العرب تقول هاء الله لأفعلا ممدودة بالممدودة الهمزة ومقصورتها، ثم إنهم عوضوا على الهمزة بها وقالوا هاء الله لتقارب مخرجيهما، كما قد أبدلوها في قولهم ألا يا سنا برق ألا يا سنا برق على قلل الحمى لهنك من برق علي كريم، أو لهنك من برق علي كريم. وقولهم فهياك والأمر الذي إن توسعت موالده ضاقت عليه مصادره، فقد أبدلت الهمزة بالهاء في لهنك لهنك، وأصلها لأنك لهنك ولأنك، وكذا في فهياك فأصلها فإياك، والهاء تمد وتقصر كما قد حقاه أبو زيد، وتحقيقه أن الذي مد مع الهاء كأنه نطق بهمزتين أبدل من إحداهما ألفا استفقاد الاجتماعيما، كما تقول الله، والذي قصر كأنه نطق بهمزتين فلم يحتج للمد كما يقول الله أو الله. وأما إذن فهي بلا شك حرف جواب وتعليل، وهي مثل التي وقعت في قوله عليه الصلاة والسلام، وقد سئل عن بيع الرطب فقال هل ينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم. قال فلا إذن، فلو قال فلا والله إذن كان مساويا لهذه في كل وجه، ولكنه لم يحتج إلى القسم فلم يذكره، وقد بينا تقدم المعنى واستقامته معنى ووضعا من غير وجه دون حاجة إلى ما تكلفه من سبقت الحكاية. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن العلاء، واللفظ لزهير، قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان في بريرة ثلاث قضيات أراد أهلها أن يبيعوها ويشترطوا ولاءها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اشتريها وأعتقيها فإن الولاء لمن أعتق. قالت: وعتقت فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها.
يعني خيرها في ماذا؟
فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها.
خيرها في ماذا؟ في مغيث ولا ماذا؟ ماذا قال النووي؟ قالوا في مغيث تبقى معه قد صارت حرة.
هو معلقش في هذا الموطن شيء.
ماذا قال؟
لا لا. قالت: وكان الناس يتصدقون عليها وتهدي لنا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: هو عليها صدقة وهو لكم هدية فكلوه.
ولذلك أهل البيت تحرم عليهم الصدقة، لكن لو أهدى أحد لأحد شيئا أو تصدق أحد على أحد شيئا فأهداه هذا المتصدق عليه إلى أهل البيت على سبيل الهدية فإنه يقبله ولا بأس بذلك. نعم.
قال رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سماك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها اشترت بريرة من أناس من الأنصار واشترطوا الولاء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن ولي النعمة، وخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان زوجها عبدا، وأهدت لعائشة لحما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو صنعتم لنا من هذا اللحم، قالت عائشة رضي الله عنها: تصدق به على بريرة، فقال: هو لها صدقة ولنا هدية.
ورع عائشة رضي الله عنها، عندها ورع، لأنها تعلم أن البيت لا يكون الصدقة، يجب على النساء أن يهتمون بذلك. والعجيب أن الصوفية عندهم اهتمام شديد بهذا، كما عندنا في جنوب مصر خاصة يقولون نحن من الأشراف، ومع ذلك يقولون الصدقة، بل يقولون الزكاة، إذا كنتم من أشراف يعني أهل البيت عندكم لا تقبلوا الصدقة، ليست لكم الصدقة، محرمة عليكم. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم يحدث عن عائشة رضي الله عنها أنها أرادت أن تشتري بريرة للعتق فاشترطوا ولاءها، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اشتريها وأعتقيها، فإن الولاء لمن أعتق. وأهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحم، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا تصدق به على بريرة، فقال: هو لها صدقة وهو لنا هدية. وخيرت، فقال عبد الرحمن: وكان زوجها حرا. قال شعبة: ثم سألته عن زوجها فقال: لا أدري.
كان زوجها حرا؟
نعم.
كيف؟ موي؟
نعم.
أكيد علق على هذا النووي.
ليش؟ ما قال استبق شرطه بالباب.
طيب.
قال: وحدثناه أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد نحوه. قال: وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن أبي هشام. قال ابن المثنى: حدثنا مغيرة بن سلمة المخزومي أبو هشام قال حدثنا
أبو هشام ولا أبو هشام؟
أبو هشام
مخزومي
مكتوب فوق عندي في النسخة استدراك، فوق أبو هشام مكتوب استدراك.
قال ماذا؟
مكتوب فقط استدراك، مش لم يقل شيء، لأنه قبلها شيخنا قال عن أبي هشام، قال قبلها جميعا عن أبي هشام. أبو هشام هو المغيرة بن سلمة القرشي، أبو هشام المخزومي البصري ثقة الفت.
انظر، المغيرة بن سلمة هو أبو هشام.
أي نعم، المغيرة بن سلمة
عندك؟
المغيرة بن سلمة القرشي أبو هشام المخزومي البصري ثقة ثبت.
أبو هشام؟
نعم.
قال هناك بنت أبو هشام؟
أي شيخ؟
إذن الواو هذه زائدة. حدثنا مغيرة بن سلمة. نعم.
أبو هشام قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبيد الله عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان زوج بريرة عبدا.
هذا المعروف، هذا المشهور سيحين وليمة. الرواية الأخرى ماذا؟ قال كان حرا.
قال فقال عبد الرحمن: وكان زوجها حرا. قال شعبة: ثم سألته عن زوجها فقال: لا أدري.
قال حرا ثم قال: لا أدري.
قال شعبة: ثم سألته عن زوجها. نعم. فقال: لا أدري.
مفهمة أو أي شرحات مفهمة أو غيرها؟ نعم. معروف أنه كان عبدا وكان يمشي وراءها في سكك المدينة، وشفع النبي عليه الصلاة والسلام ولم تقبل بريرة رضي الله عنها.
قال: وحدثني أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة.
نعم. هذه قال شيخنا هذه رواية شاذة مخالفة للرواية الصحيحة، وهو متردد فيها، لأنه كان حرا، ولما سأله بعد ذلك قال: لا أدري. والصواب أن زوجها كان عبدا، ولهذا خيرت. لو كان حرا تخير ولا ما تخير؟ تجي عند زوج واحد حر يقول له: إيه رأيك تسبيها أو تسبها؟ لا، هذا الحر لا يخير، وإنما خير من أجل ماذا؟ عدم التكاثر. هذا حر وهذا عبد، وهذه حرة. هذا كالدابة يباع ويشترى وملك لسيده، يتصرف فيه كيف يشاء، كيف يكون حرة؟ لا يصلح، لا يناسب. ولهذا خيرت، ولو كان زوجها حرا ما خيرت. وجاء عند البخاري أنه من قول الحكم، قال البخاري عقيبه قول الحكم مرسل، وقال ابن عباس رضي الله عنه: ما رأيته عبدا، كما عند البخاري. ومن قول الأسود قال البخاري عقيبه قول الأسود منقطع، وقول ابن عباس: رأيته عبدا أصح. انتهى كلام البخاري وحفظ الله شيخنا. نعم.
قال: وحدثني أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان في بريرة ثلاث سنن خيرت على زوجها حين عتقت وأهدي لها لحم فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار فدعا بطعام فأتي بخبز وأدم من أدم البيت فقال ألم أرى برمة على النار فيها لحم فقالوا بلى يا رسول الله ذلك لحم تصدق به على بريرة فكرهنا أن نطعمك منه فقال هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها إنما الولاء لمن أعتق قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال قال حدثني سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أرادت عائشة رضي الله عنها أن تشتري جارية تعتقها فأبى أهلها إلا أن يكون لهم الولاء فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك لا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق.
نعم، ففي هذه الأحاديث دليل على أن الأمة إذا أعتقت تحت عبد تخير، إن شاءت بقيت عنده وإن شاءت فسخت نفسها، لأنها صار يعني بهذا طلاق ولا فسخ؟
فسخ،
هذا فسخ عدم انتكار، كمثل مثلا والعياذ بالله إذا ارتد الزوج فإن المرأة تطلق ولا تفسخ؟
تفسخ،
تفسخ، لأنه يبطل النكاح بالرجعة فلا تحتل، لم يعد هناك نكاح إذا ارتد، أعوذ بالله من ذلك، ولأنها صارت أعلى منه رتبة فهي حرة وهو عبد. أما إذا كان زوجها حرا واعتقد فليس لها الخيار. وفي الأحاديث أنه إذا تصدق الغني على الفقير ثم أهدى الفقير الغني حل له ذلك ولو كان من بني هاشم لا يأكل الصدقة، كما تصدق على بريرة بلحم وهي فقيرة فأهدت منه لبيت النبي صلى الله عليه وسلم فأكل وهو لا يأكل الصدقة عليه الصلاة والسلام. نعم، معنى الوقت
لسه على مسلم، شفنا شوية لكن ستة ونص جاءت
يعني
لسه الصدقات تقريبا أو سبعة.
طيب،
قال رحمه الله: باب النهي عن بيع الولاء وهيبته. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. قال مسلم: الناس كلهم عيال على عبد الله بن دينار في هذا الحديث. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا ابن عيينة حاء قال وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان بن سعيد حاء قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حاء قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله حاء قال وحدثنا ابن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان كل هؤلاء عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أن الثقفي ليس في حديثه عن عبيد الله إلا البيع ولم يذكر الهبة.
في هذا الباب تحريم بيع الولاء وهبته، وأنه لو باع الولاء أو وهبه فإن البيع باطل. سبق بيان معنى الولاء في الدرس السابق. والهبة باطلة، فإن الولاء لحمة كلحمة النسب، فكما أن الإنسان لا يبيع نسبه من أقاربه ومن أهله فكذلك لا يبيع الولاء. وقوله الناس كلهم عيال على عبد الله بن دينار في هذا الحديث يعني أنه تفرد به عبد الله بن دينار، وكذلك تفرد به عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهو من أصح الأحاديث. ولا يلزم أن يكون الحديث فردا أن يكون ضعيفا، فحديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات من أصح الأحاديث، ومع ذلك لم يروه عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا عمر، ولم يروه عن عمر إلا علقمة بن وقاص الليثي، ولم يروه عن علقمة بن وقاص الليثي إلا إبراهيم التيمي، ولم يروه عن إبراهيم التيمي إلا يحيى بن سعيد، ثم بعد ذلك انتشر ورواه خلق كثير لا يحصون، وهو في الأصل حديث فرد. نعم.
قال رحمه الله، قال الإمام الحافظ النووي رحمه الله: باب تحريم تولي العتيق غير مواليه.
طيب، لعل نكتفي بهذا القدر. في هذا اليوم، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضى، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 98 بعد 200 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفي تتمة كتاب العتق، وفي تتمة باب إنما الولاء لمن أعتق. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن العلاء واللفظ لزهير، قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة.
الحديث السابق وقفنا فيه لأين؟ نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فدار الحديث المجلس السابق عن حديثي عن قصة بريرة وشراء عائشة رضي الله تعالى عنها على أقساط. وقال العلماء: الشرط في البيع ونحوه أربعة أقسام. أحدها شرط يقتضيه إطلاق العقد بأن شرط تسليمه للمشتري أو تبقية الثمرة على الشجر إلى أوان الجذاذ أو الرد بالعيب، هذا مقتضى العقد. الثاني شرط فيه مصلحة وتدعو إليه الحاجة كاشتراط الرهن والتضمين والخيار وتأجيل الثمن ونحو ذلك، وهذان القسمان جائزان ولا يؤثران في صحة العقد بلا خلاف. إذا اشترط مثلا البائع أو نعم أن يأخذ شيئا من الرهن من المشتري، هل هذا جائز؟ جائز، لا بأس به، فرهان مقبوضة، ولكن لا يستعمل هذا الرهن كما يفعل الآن عند المزارعين، يسمونه الغاروقة. لو فلان له دين على فلان فيأخذ جزءا من الأرض يزرعه، هذا من عين الربا، لأن هذا الخلط جر نفعا فهو محرم ولا يجوز. ولكن مثلا قال: خذ هذه السيارة رهن عندك إلى أن أسد لك هذا المال، لا بأس بذلك، لكن لا يستعمله حتى لا تصير ربا أو لا يصير من الربا. فهذا شرط لمصلحة العقد. وفي القسم الأول شرط يقتضيه إطلاق العقد، يعني أنت تعاقدت مع أحد ولم تذكر في العقد إن كان في السلعة عيب سأردها إليك، لا يلزم هذا، طالما وجدت عيبا في السلعة يجوز لك أن تردها. لك حالتان: إما أن تردها وإما أن تقبلها وتأخذ المال على أرش هو قيمة المعيب. إذا قبلتها لا مانع، ولكن تأخذ قيمة هذا العيب، يسمونه الأرش الفقهاء. الثالث اشتراط العتق في العبد المبيع أو الأمة، وهذا جائز أيضا عند الجمهور لحديث عائشة رضي الله عنها، وترغيبا في العتق لقوته. الرابع ما سوى ذلك من الشروط كشرط استثناء منفعة وشرط أن يبيعه شيئا آخر أو يكريه داره أو نحو ذلك، فهذا شرط باطل مبطل للعقد. قال الإمام أحمد: ويبطل البيع إذا كان فيه شرطان ولا يبطله شرط ولا يبطله شرط واحد، كما ذكر ابن قدامة رحمه الله في المغني. يعني أنت تبيع يعني السيارة وتقول لا تقودها أو لا تنتفع بها، لا، هذا شرط باطل، إن مقتضى البيع انتقال الملك من شخص إلى شخص. من الفوائد السادسة قال القرطبي رحمه الله تعالى: وظاهر هذا الحديث أن العتق لا يكمل للعبد إلا بعد التقويم ودفع القيمة إلى الشركاء، وهو مشهور قول الإمام مالك وأصحابه والشافعي في القديم، وبه قال أهل الظاهر. وقال الحنفية: لا يصير إلى العتق إلا بعد موافقة الشركاء، فلا يتعدى العتق للعبد. وللشركاء أن يختار كل واحد منهم ما يشاء، وإلا ضمن المعتق النصيب للشركاء أو المعتق. نعم. السابعة مشروعية الخطبة عند حصول الأمر حتى ولو لم يكن يوم جمعة، وأن ولي الأمر يبلغ الناس ويخطب فيهم أو نائبه ويبلغهم. الثامنة مشروعية الحمد والثناء على الله عز وجل في أول الخطبة. التاسعة مشروعية قول أما بعد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها ولا يقول وبعد كما يقول بعض الناس اليوم، وإنما هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول أما بعد كما في حديث جابر عند مسلم. العاشرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يسمي شخصا بعينه، يعني إذا وقعت معاصي، وإنما كان يقول ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، أو يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. وهذا من الأدب في الدعوة إلى الله جل وعلا، إلا إن كان هذا الشخص مثلا أظهر بدعته ونصح ولم يرجع فلا مانع من تسميته، لا مانع من تسميته حينئذ، ولكن بدون ذلك لا يسمي أحدا، وإنما يأتي بالوصف فقط. ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. وذلك أيضا لأن هذا يعني مدعاة لقبول النصيحة، أما حينما تواجه الناس بما يكرهون فهذا يكون سببا في نفورهم وعدم قبولهم النصيحة. لذلك في قصة الرجل الذي قال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلنا منهم، قال سبقك بها عكاشة على المحسن رضي الله عنه، ولم يقل له أنت لست أهلا لها حتى لا يعني يجرحه بهذه الكلمة أو يؤلمه الكلمة أو يؤلمه. وقيل إنه كان منافقا لم يبلغ هذه الدرجة. الحادي عشر أو الحادية عشر دليل على مشروعية المكاتبة، وأنه يشرع للعبد أن يكاتب سيده إن كان عنده قدرة على العمل، ويجوز للأنثى أيضا أن تكاتب وتشتري نفسها حتى تحرر. الثانية عشر أنه لا بأس سؤال المال في المكاتبة، وأن هذا ليس من السؤال المذموم كما فعلت بريرة رضي الله عنها. وقولها لا ها الله لا نافية، والها حرف قسم ومعناه لا والله، ومن حروف القسم الواو والباء والتاء والهمزة والهاء. وظاهر هذا القسم أنه من قول بريرة أجابت به عائشة رضي الله تعالى عنها، فكأنها قالت فإن كان ذلك يعني موجلة عائشة فلا يستقيم بهذا شيء، ويحتمل أن يكون الراوي أو موجلة عائشة فلا يستقيم بهذا شيء، ويحتمل أن يكون الراوي قد أخبر به عن عائشة رضي الله عنها ويعيده ما وقع في بعض النسخ. فقلت مكان قالت، فعلى هذا يكون من قول عائشة رضي الله عنها، ويكون معناه أن أهل بريرة إنما أبوا اشتراط الولاء لها فامتنعت من الشراء والعتق لأجل الشرط، وأقسمت على ذلك بقولها لا ها الله إذن. والرواية مشهورة في هذا اللفظ بالمد وبإثبات إذن، وهي حرف جواب. وفي رواية أخرى لا ها الله ذا بقصرها وإسقاط الهمزة من إذن، وصوب ذلك جماعة من أهل العلم منهم الخطابي كما في أعلام الحديث. قال الحافظ النووي رحمه الله، قال المازي وغيره، لعلك تقرأ هذا من أهل اللغة، هذان لحنان وصوابه لا ها الله ذا. عندك هذا بشرح
شرح طويل جدا أجل.
طيب، قال لا ها الله ذا بالقصر فيها وحذف الألف من إذن. قالوا وما سواه خطأ ومعناه ذا يميني. وكذا قال الخطابي وغيره أن الصواب لا ها الله ذا بحذف الألف يعني في إذن. وقال أبو زيد النحوي وغيره يجوز القصر والمد فيها، وكلهم ينكرون الألف في إذن ويقولون صوابه ذا. قالوا وليست الألف من كلام العرب. قال أبو حاتم السجستاني جاء في القسم لا هاء الله، لا هاء الله، قال والعرب تقوله بالهمزة والقياس تركه. قال ومعناه لا والله هذا ما أقسم به، فأدخل اسم الله تعالى بينها وذا. انتهى كلام
موجودة.
نعم. يقول شيخنا حفظ الله تعالى وسلم قلت ويظهر لي أن الرواية المشهورة صواب وليست بخطأ، ووجه ذلك أن هذا الكلام قسم على جواب إحداهما عن الأخرى على ما قررناه آنفا، والهاء هنا هي التي يعوض بها عن باء القسم، فإن العرب تقول هاء الله لأفعلا ممدودة بالممدودة الهمزة ومقصورتها. ثم إنهم عوضوا على الهمزة بها وقالوا هاء الله لتقارب مخرجيهما، كما قد أبدلوها في قولهم ألا يا سنا برق، ألا يا سنا برق على قلل الحمى لهنك من برق علي كريم، أو لهنك من برق علي كريم. وقولهم فهياك والأمر الذي إن توسعت موالده ضاقت عليه مصادره، فقد أبدلت الهمزة بالهاء في لهنك، لهنك وأصلها لأنك، لهنك ولأنك، وكذا في فهياك فأصلها فإياك، والهاء تمد وتقصر كما قد حقاه أبو زيد. وتحقيقه أن الذي مد مع الهاء كأنه نطق بهمزتين أبدل من إحداهما ألفا استثقال الاجتماعيما كما تقول آه الله، والذي قصر كأنه نطق بهمزتين فلم يحتج للمد كما يقول آه الله أو آه الله. وأما إذن فهي بلا شك حرف جواب وتعليل، وهي مثل التي وقعت في قوله عليه الصلاة والسلام، وقد سئل عن بيع الرطب فقال هل ينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم. قال فلا إذن، فلو قال فلا والله إذن كان مساويا لهذه في كل وجه، ولكنه لم يحتج إلى القسم فلم يذكره. وقد بينا تقدم المعنى واستقامته معنى ووضعا من غير وجه دون حاجة إلى ما تكلفه من سبقت الحكاية. نعم.
قال رحمه الله حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن العلاء، واللفظ لزهير، قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان في بريرة ثلاث قضيات أراد أهلها أن يبيعوها ويشترطوا ولاءها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها وأعتقيها فإن الولاء لمن أعتق. قالت وعتقت فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها.
يعني خيرها في ماذا؟
فخيرها فقط. فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها.
خيرها في ماذا؟ في مغيث ولا ماذا؟ ماذا قال النووي؟ قالوا في مغيث تبقى معه قد صارت حرة.
هو معلقش في هذا الموطن.
ما ذكر؟
لا لا. قال وقالت وكان الناس يتصدقون عليها وتهدي لنا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال هو عليها صدقة وهو لكم هدية فكلوه.
ولذلك أهل البيت تحرم عليهم الصدقة، لكن لو أهدى أحد لأحد شيئا أو تصدق أحد على أحد شيئا فأهداه هذا المتصدق عليه إلى أهل البيت على سبيل الهدية فإنه يقبله ولا بأس بذلك. نعم.
قال رحمه الله وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سماك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها اشترت بريرة من أناس من الأنصار واشترطوا الولاء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن ولي النعمة، وخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان زوجها عبدا وأهدت لعائشة لحما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو صنعتم لنا من هذا اللحم، قالت عائشة رضي الله عنها تصدق به على بريرة، فقال هو لها صدقة ولنا هدية.
ورع عائشة رضي الله عنها، عندها ورع، لأنها تعلم أن البيت لا يأكلون الصدقة، يجب على النساء أن يهتمون بذلك. والعجيب أن الصوفية عنده اهتمام شديد بهذا كما عندنا في جنوب مصر خاصة. يقولون نحن من الأشراف ومع ذلك يقولون الصدقة بل يقولون الزكاة. إذا كنتم من الأشراف يعني هذا البيت عندكم لا تقولون الصدقة، ليست لكم الصدقة، محرمة عليكم. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم يحدث عن عائشة رضي الله عنها أنها أرادت أن تشتري بريرة للعتق فاشترطوا ولاءها، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اشتريها وأعتقيها، فإن الولاء لمن أعتق. وأهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحم، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا تصدق به على بريرة، فقال: هو لها صدقة وهو لنا هدية. وخيرت، فقال عبد الرحمن: وكان زوجها حرا. قال شعبة: ثم سألته عن زوجها فقال: لا أدري.
كان زوجها حرا؟
نعم.
كيف؟ موي؟
نعم.
أكيد ويتك أنه على هذا النووي.
لا يا شيخ، ما قال الصمت شرطه بالباب.
طيب.
قال: وحدثناه أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد نحوه. قال: وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن أبي هشام. قال ابن المثنى: حدثنا مغيرة بن سلمة المخزومي أبو هشام قال حدثنا
أبو هشام ولا أبو هشام؟
أبو هشام
مخزومي
مكتوب فوق عندي في النسخة استدراك، فوق أبو هشام مكتوب استدراك.
قال ماذا؟
مكتوب فقط استدراك، مش لم يقل شيء، لأنه قبلها شيخنا قال عن أبي هشام. قال قبلها جميعا عن أبي هشام. أبو هشام هو المغيرة بن سلمة القرشي، أبو هشام المخزومي البصري ثقة الفت.
عند المغيرة بن سلمة هو أبو هشام.
أي نعم، المغيرة بن سلمة
عندك؟
المغيرة بن سلمة القرشي أبو هشام المخزومي البصري ثقة ثت.
أبو هشام؟
نعم.
قال هناك بنت أبو هشام؟
أي شيخ.
إذن الواو هذه زائدة. حدثنا مغيرة بن سلمة. نعم.
أبو هشام قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبيد الله عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان زوج بريرة عبدا.
هذا المعروف، هذا المشهور صحيحين وريم. الرواية الأخرى ماذا؟ قال كان حرا.
قال فقال عبد الرحمن: وكان زوجها حرا. قال شعبة: ثم سألته عن زوجها فقال: لا أدري.
قال حرا ثم قال: لا أدري.
قال شعبة: ثم سألته عن زوجها نعم فقال: لا أدري.
مفهمة وهي شرحات مستوى مفهمة وغيرها. نعم. معروف أنه كان عبدا وكان يمشي وراءها في سكك المدينة، وشفع النبي عليه الصلاة والسلام ولم تقبل بريرة رضي الله عنها.
قال: وحدثني أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة.
نعم. هذه قال شيخنا هذه رواية شاذة مخالفة للرواية الصحيحة، وهو متردد فيها، لأنه كان حرا، ولما سأله بعد ذلك قال: لا أدري. والصواب أن زوجها كان عبدا ولهذا خيرت. لو كان حرا تخير ولا ما تخير؟ تجي عند رجل زوج واحد حرب يقول له: ايه رايك تسبيها وتسبها؟ لا، هذا الحر لا يخير، وانما خير من اجل ماذا؟ عدم التكاثر. هذا حر وهذا عبد وهذه حره، هذا كالدابه يباع ويشترى وملك لسيده، يتصرف فيه كيف يشاء، كيف يكون الحره؟ لا يصلح، لا يناسب. ولهذا خيرت، ولو كان زوجها حرا ما خيرت. وجاء عند البخاري أنه من قول الحكم، قال البخاري عقيبه قول الحكم مرسل، وقال ابن عباس رضي الله عنه: ما رأيته عبدا كما عند البخاري. ومن قول الأسود قال البخاري عقيبه قول الأسود منقطع، وقول ابن عباس رأيته عبدا أصح. انتهى كلام البخاري وحفظ الله شيخنا. نعم.
قال وحدثني أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان في بريرة ثلاث سنن خيرت على زوجها حين عتقت وأهدي لها لحم فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار فدعا بطعام فأتي بخبز وأدم من أدم البيت فقال ألم أرى برمة على النار فيها لحم فقالوا بلى يا رسول الله ذلك لحم تصدق به على بريرة فكرهنا أن نطعمك منه فقال هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها إنما الولاء لمن أعتق قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال قال حدثني سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أرادت عائشة رضي الله عنها أن تشتري جارية تعتقها فأبى أهلها إلا أن يكون لهم الولاء فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك لا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق
نعم ففي هذه الأحاديث دليل على أن الأمة إذا اعتقت تحت عبد تخير إن شاءت بقيت عنده وإن شاءت فسخت نفسها لأنها صار يعني بهذا طلاق ولا فسخ هذا فسخ عدم التكرار كمثل مثلا والعياذ بالله إذا ارتد الزوج فإن المرأة تطلق ولا تفسخ
تفسخ
لأنه يبطل النكاح بالرجع فلا تحتل لم يعد هناك نكاح إذا ارتد أعوذ بالله من ذلك ولأنها صارت أعلى منه رتبة فهي حرة وهو عبد أما إذا كان زوجها حرا واعتقد فليس لها الخيار وفي الأحاديث أنه إذا تصدق الغني على الفقير ثم أهدى الفقير الغني حل له ذلك ولو كان من بني هاشم لا يأكل الصدقة كما تصدق على بريرة بلحم وهي فقيرة فأهدت منه لبيت النبي صلى الله عليه وسلم فأكل وهو لا يأكل الصدقة عليه الصلاة والسلام نعم نعم الوقت
لسه على مسلم شفنا شوية لك أنه ستة ونص جاءت
يعني
لسه الصدقات تقريبا أو سبعة
طيب
قال رحمه الله باب النهي عن بيع الولاء وهيبته قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته قال مسلم الناس كلهم عيال على عبد الله بن دينار في هذا الحديث قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا ابن عيينة حاء قال وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان بن سعيد حاء قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حاء قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله حاء قال وحدثنا ابن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان كل هؤلاء عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله غير أن الثقفي ليس في حديثه عن عبيد الله إلا البيع ولم يذكر الهبة
في هذا الباب تحريم بيع الولاء وهبته وأنه لو باع الولاء أو وهبه فإن البيع باطل سبق بيان معنى الولاء السابق والهبة باطلة فإن الولاء لحمة كلحمة النسب فكما أن الإنسان لا يبيع نسبه من أقاربه ومن أهله فكذلك لا يبيع الولاء وقوله الناس كلهم عيال على عبد الله بن دينار في هذا الحديث يعني أنه تفرد به عبد الله بن دينار وكذلك تفرد به عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو من أصح الأحاديث ولا يلزم أن يكون الحديث فردا أن يكون ضعيفا فحديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات من أصح الأحاديث ومع ذلك لم يروه عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا عمر ولم يروه عن عمر إلا علقمة بن وقاص الليثي ولم يروه عن علقمة بن وقاص الليثي إلا إبراهيم التيمي ولم يروه عن إبراهيم التيمي إلا يحيى بن سعيد ثم بعد ذلك انتشر ورواه خلق كثير لا يحصون، وهو في الأصل حديث فرد. نعم.
قال رحمه الله، قال الإمام الحافظ النووي رحمه الله: باب تحريم تولي العتيق غير مواليه.
طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضى، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.